ثم بعد ذاك يردون ما جاء به ويكذبون بالإسلام العظيم ويردون ذلك الدين. هذا يدل على فساد في التصورات والمقاييس والمعايير، إذ من كان صادقا فإنه لا يأتي إلا بالصدق ولا يأتي إلا بالحق والخير والهدى. لكن هذه مقاييس الجاهلية ومعاييرها وتصوراتها في كل زمان ومكان، والله تعالى أعلم. قوله تعالى:
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء ما عليك من حسابهم فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: لقد نزلت هذه الآية في ستة، أنا وعبد الله بن مسعود وأربعة، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قال المشركون المستكبرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اطردهم فإنا نستحي أن نكون تبعا لك كهؤلاء. فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، أي ما شاء الله أن يقع، فأنزل الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم، إلى قوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. ومعنى قول سعد رضي الله عنه: فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، أي وقع في نفسه أنه يريد أن يكسب أولئك الكافرين إلى الصف الإسلامي، فليس هنالك من بأس إذن لو تباعد قليلا ولو أمام أعين الكافرين عن أولئك الصحابة المستضعفين رضي الله تعالى عنهم. فأنزل الله تعالى هذه الآيات لتكون دستورا إسلاميا معلنا للبشرية إلى يوم القيامة، ولتكون بمثابة إعلان حقيقي لحقوق الإنسان أيها الإخوة الكرام، حقوق الإنسان التي يتشدق بها كثير من الناس اليوم، وهم كذبة في ذلك فجرة فيه، والله أعلم. وذاك أن كثير ممن يدعي حقوق الإنسان اليوم يغمض عينيه ويصم آذانه عندما يسمع ويرى ما يجري على المسلمين اليوم في مشارق الأرض ومغاربها. يقول الأستاذ سيد رحمه الله تعالى في هذه الآيات الكريمات: نحن في حاجة إلى وقفة طويلة أمام هذه النصوص، والبشرية بجملتها في حاجة إلى هذه الوقفة كذلك. إن هذه النصوص لا تمثل مجرد مبادئ وقيم ونظريات في حقوق الإنسان، إنها أكبر من ذلك بكثير. إنها تمثل شيئا هائلا تحقق في حياة البشرية فعلا، تمثل نقلة واسعة نقلها هذا الدين للبشرية بجملتها، تمثل خطا وضيئا على الأفق بلغته هذه البشرية ذات يوم في حياتها الحقيقية. ومهما يكن من تراجع البشرية عن هذا الخط الوضيء الذي صعدت إليه في خطو ثابت على حداء هذا الدين، فإن هذا لا يقلل من عظمة تلك النقلة ومن ضخامة هذا الشيء الذي تحقق يوما، ومن أهمية هذا الخط الذي ارتسم بالفعل في حياة البشر الواقعية. إن قيمة ارتسام هذا الخط وبلوغه ذات يوم أن تحاول البشرية مرة ومرة ومرة الارتفاع إليه ما دام أنها قد بلغته، فهو في طوقها إذن وفي وسعها، والخط هناك على الأفق، والبشرية هي البشرية، وهذا الدين هو هذا الدين، فلا يبقى إلا العزم والثقة واليقين. وقيمة هذه النصوص أنها ترسم للبشرية اليوم ذلك الخط الصاعد بكل نقطه ومراحله، من سفح الجاهلية الذي التقط الإسلام منه العرب إلى القمة السامقة التي بلغ بهم إليها، وأطلعتهم في الأرض يأخذون بيد البشرية من ذلك السفح نفسه إلى تلك القمة التي بلغوها. فأما ذلك السفح الهابط الذي كان فيه العرب في جاهليتهم وكانت فيه البشرية كلها، فهو يتمثل واضحا في قولة الملأ من قريش: يا محمد، رضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ أنحن نكون تبعا لهؤلاء؟ أطردهم عنك، فلعلك إن طردتهم أن نتبعك. هنا تتبدى الجاهلية بوجهها الكادح وقيمها الهزيلة واعتباراتها الصغيرة، عصبية النسب والجنس واعتبارات المال والطبقة وما إلى ذلك من اعتبارات. هؤلاء بعضهم ليسوا من العرب، وبعضهم ليسوا من طبقة الأشراف، يعني يريد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبعضهم ليسوا من ذوي الثراء، ذات القيم التي تروج في كل جاهلية والتي لا ترتفع عليها جاهليات الأرض اليوم في نعراتها القومية والجنسية والطبقية. هذا هو سفح الجاهلية، وعلى القمة السامقة الإسلام الذي لا يقيم وزنا لهذه القيم الهزيلة ولهذه الاعتبارات الصغيرة ولهذه النعرات السخيفة، إلى أن قال رحمه الله: أي شيء هائل هذا الذي تحقق في حياة البشرية، أية نقلة واسعة هذه التي قد تمت في واقع الناس، أي تبدل في القيم والأوضاع وفي المشاعر والتصورات في آن، والأرض هي الأرض، والبيئة هي البيئة، والناس هم الناس، والاقتصاد هو الاقتصاد، وكل شيء على ما كان، إلا أن وحيا نزل من السماء على رجل من البشر فيه من الله سلطان، يخاطب فطرة البشر من وراء الركام، ويحدو للهابطين هنالك عند السفح، فيستجيشهم الحداء على طول الطريق إلى القمة السامقة فوق هنالك عند الإسلام. ثم تتراجع البشرية عن القمة السامقة وتنحدر مرة أخرى إلى السفح، وتقوم مرة أخرى في نيويورك وواشنطن وشيكاغو وفي جوهانسبرغ وفي غيرها من أرض الحضارة تلك العصبيات النتنة، عصبيات الجنس واللون، وتقوم هنا وهناك عصبيات وطنية وقومية وطبقية لا تقل نتنا عن تلك العصبيات. ويبقى الإسلام هنالك على القمة حيث ارتسم الخط الوضيء الذي بلغته البشرية. يبقى الإسلام هناك رحمة من الله بالبشرية، لعلها أن ترفع أقدامها من الوحل وترفع عينيها عن الحمأة وتتطلع مرة أخرى إلى الخط الوضيء وتسمع مرة أخرى حداء هذا الدين وتعرج مرة أخرى إلى القمة السامقة على حداء الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله، والله تعالى أعلم. قوله تعالى:
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: قالوا يا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك. فنهى الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال قتادة رحمه الله: كان المسلمون يسبون أوثان الكفار فيردون ذلك عليهم، أي بسب الله والعياذ بالله، فنهاهم الله تعالى أن يستسبوا لربهم قوما جهلة لا علم لهم بالله. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام وسبب نزولها يبين بجلاء أن الإسلام يقدم المصالح على المفاسد ويقدم الحكمة في كل شؤونه، فسب الكافرين وسب آلهتهم يحقق مصلحة ولا شك، ولكن لما كانت هذه المصلحة جالبة للفساد الأعظم، وذلك بأن يسب المشركون الله جل جلاله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، اقتضت الحكمة والمصلحة أن ينهى المسلمون عن سب الكافرين وآلهتهم حتى لا يسب الله جل جلاله وتعالى علوا كبيرا، والله تعالى أعلم. قوله تعالى:
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
وقد جاء في سبب نزولها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتى ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله تعالى تلك الآيات الكريمات. وهذه أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات حجة شيطانية، إذ جاء نفر من الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، كيف نأكل ما نقتل، أي ما نذبح، ولا نأكل ما يقتل الله؟ يعني لو سقطت بهيمة أكرمكم الله مما يؤكل، لو سقطت من مكان عال أو خنقت أو قتلت بأي وسيلة من وسائل القتل غير الشرعية، فإنه لا يجوز لنا أن نأكلها وإنها تعد ميتة. فهذه في تصورهم وفي حجتهم التي لقنهم إياها الشيطان أنها قد قتلها الله، وهم الذين ذبحوا البهيمة بأنفسهم، أي قتلوها بتعبيرهم، جائز أكلها، فكيف يتركون ما قتل الله من البهائم فلا يأكلونه ويعدونه ميتا، ثم إنهم بعد ذاك يأكلون ما قتلت أيديهم، أي ما ذبحت أيديهم. وهذه أيها الإخوة الكرام حجة شيطانية ألقاها الشيطان إلى بعض أولئك النفر الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فصحح الله تبارك وتعالى مفاهيمهم وأنزل هذه الآيات الكريمات لترد عليهم فهمهم ذاك وتصحح عليهم تصورهم، إذ الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل التشريع الحكيم، وهو الذي أمر بما أمر به، وهو أعلم جل جلاله بما يصلح لعباده، وكل الأفعال صادرة عن إذن الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم. سورة الأعراف، قوله تعالى:
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كانت المرأة تطوف بالبيت في الجاهلية وهي عريانة وعلى فرجها خرقة، وهي تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فنزلت: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ونزلت: قل من حرم زينة الله، إلى آخر الآيتين الكريمتين. وهذا أيها الإخوة الكرام، هذا الصنيع من فساد تصور الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يظنون أنهم إذا جاءوا إلى بيت الله الحرام فإنه لا يسوغ لهم ولا يصح ولا ينبغي أن يطوفوا بثيابهم التي عصوا الله تبارك وتعالى فيها، فكانوا من جهلهم ينزعون ثيابهم ثم يطوفون بالبيت عراة، وبعضهم كان يتصدق عليه بثياب، وبعضهم كان يطوف ليلا حتى لا ترى عورته. هكذا تفسد مفاهيم الجاهلية وتصوراتها، فصححها الإسلام العظيم وأنزلت آيات كريمات لتصحيح هذا التصور الفاسد، وأن الأمر ليس بالثياب ولكنه بالقلوب والأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وبالإقبال على الله تبارك وتعالى وبالتوبة. ولا يغني عنهم شيئا أن ينزع عنهم ثيابهم، فالأمر أبعد من ذلك وأعظم، والله تعالى أعلم. قوله تعالى:
يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال جبل بن أبي قشير وشمول بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرنا متى الساعة إن كنت نبيا كما تقول فإنا نعلم ما هي. فأنزل الله: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. وهذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات تنبئ بجلاء أن علم الساعة بيد الله تبارك وتعالى لم يطلع عليه أحدا من عباده. وهذا أيضا يرد على تخرصات كثير من الناس اليوم هداهم الله تعالى، الذين بلغ بهم الجهل وبلغ بهم ضعف الإيمان أن يحددوا موعدا للساعة بالشهور لا بالسنوات فقط، بالشهور وبالسنوات، يقولون الساعة ستقوم في شهر كذا من سنة كذا. وقد رأيت ذاك بعيني في بعض الكتب المنسوبة إلى من يزعم أنه عالم مسلم أو باحث مسلم يحدد وقتا للساعة بالشهر واليوم، يسميه الهدة بزعمه أو يسميه اسما آخر، وهذا من الضلال والعياذ بالله. وذاك أن الله تعالى اختص بعلم الساعة لنفسه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه فيما نعلم، والله تعالى أعلم. سورة الأنفال. قوله تعالى:
يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله كذا وكذا. وذاك أيها الإخوة الكرام يوم بدر، من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا. فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات، وأما الشبان فسارعوا إلى القتل والغنائم. فقالت المشيخة للشبان: أشركونا معكم فإنا كنا لكم ردأ، أي حصنا، ولو كان منكم شيء أي فرار للجأتم إلينا. فاختصموا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فنزلت: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. والأنفال هي الغنائم التي أخذت في يوم بدر، وكان يوما مشهودا عظيما نصر الله تبارك وتعالى فيه دينه وأعز جنده وأعز نبيه والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يقول الأستاذ سيد رحمه الله في هذه الآية الكريمة وفي مسألة الغنائم: لقد أخذهم الله سبحانه بالتربية الربانية قولا وعملا، نزع أمر الأنفال كله منهم ورده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل حكمه في قسمة الغنائم بجملتها، فلم يعد الأمر حقا لهم يتنازعون عليه، إنما أصبح فضلا من الله عليهم يقسمه رسول الله بينهم كما علمه ربه، وإلى جانب الإجراء العملي التربوي كان التوجيه المستطرد الطويل الذي بدأ بهذه الآيات واستطرد فيما تلاها كذلك. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لقد كان الهتاف لهذه القلوب التي تنازعت على الأنفال هو الهتاف بتقوى الله، وسبحان خالق القلوب العليم بأسرار القلوب، إنه لا يرد القلب البشري عن الشعور بأعراض الحياة الدنيا والنزاع عليها، وإن كان هذا النزاع متلبسا هنا بمعنى الشهادة بحسن البلاء، إلا استجاشة الشعور بتقوى الله وخوفه وتلمس رضاه في الدنيا والأخرى. إن قلبا لا يتعلق بالله يخشى غضبه ويتلمس رضاه لا يملك أن يتخلص من ثقلة الأعراض. إن التقوى زمام هذه القلوب الذي يمكن أن تقاد منه طائعة ذلولة في يسر وفي هوادة، وبهذا الزمام يقود القرآن هذه القلوب إلى إصلاح ذات بينها، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وبهذا الزمام يقودها إلى طاعة الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله. وأول الطاعة هنا طاعته في حكمه الذي قضاه في الأنفال، فقد خرجت من أن تكون لأحد من الغزاة على الإطلاق، وارتدت ملكيتها ابتداء لله والرسول، فانتهى حق التصرف فيها إلى الله والرسول، فما على الذين آمنوا إلا أن يستسلموا فيها لحكم الله وقسم رسول الله، طيبة قلوبهم راضية نفوسهم، وإلا أن يصلحوا علائقهم ومشاعرهم ويصفوا قلوبهم بعضهم لبعض، ذلك إن كنتم مؤمنين. فلا بد للإيمان من صورة عملية واقعية يتجلى فيها ليثبت وجوده ويترجم عن حقيقته، ومن ثم يرد مثل هذا التعقيب كثيرا في القرآن لتقرير هذا المعنى، ويعني قوله تعالى إن كنتم مؤمنين. ولتعريف الإيمان وتحديده وإخراجه من أن يكون كلمة تقال باللسان أو تمنيا لا واقعية له في عالم العمل والواقع. انتهى كلامه رحمه الله، والله تعالى أعلم. قوله تعالى
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
ومعنى قوله تعالى من بيتك أي المدينة، وذلك عندما خرج صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من المدينة إلى بدر، وجاء في قوله تعالى وإن فريقا من المؤمنين لكارهون سبب نزول، وذاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قالوا لما سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب إليهم المسلمين وقال هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها، أي لعل الله أن يعطيكم إياها ما في العير من غنائم، وكانت عيرا عظيمة. والعير عير قريش قافلة الإبل التي تأتي من الشام إلى مكة. فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يلقى حربا. وهذا سبب النزول، أي أن بعضهم لم يرد أن يخرج، لم يرد أن يخرج من المدينة. والمشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام هو أنه قد كره بعضهم أن يقابل المشركين عندما حث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الناس أن يقابلوا جيش مكة الذي خرج من مكة. وقد خرج المؤمنون من المدينة لطلب العير، وخرجوا بغير عدة كافية ولا عدد كاف، فكره بعضهم لقاء المشركين وهم على هذا النقص من العدد والعدة. لكن أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، رب شيء نكرهه ورب شيء يكره ولا يراد، وفيه خير عظيم. وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلقاؤهم للمشركين رجع بأعظم الفائدة عليهم، وهو النصر العظيم المؤزر الذي نصره الله تبارك وتعالى المؤمنين يوم بدر. والله تعالى أعلم. قوله تعالى:
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين.
معنى قوله تعالى مردفين أي متتابعين. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: نظر نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه 318 رجلا، وذلك أيها الإخوة الكرام في يوم بدر. فاستقبل القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه وألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمدهم الله تعالى بالملائكة. في هذه الآية الكريمة وسبب نزولها أيها الإخوة الكرام بيان واضح لأهمية الدعاء والاستغاثة بالله تبارك وتعالى في وقتي الرخاء والشدة. والانكسار بين يدي الله والتضرع والتذلل يورث المرأة أعظم النتائج، ويورث المرأة العز والكرامة في الدنيا. فرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انكسر بين يدي مولاه جل جلاله وتذلل وخضع ودعا أعظم الدعاء، فاستجاب الله تعالى له وأنزل الملائكة نصرة له ولدينه. وهكذا ينبغي على المرء المسلم وعلى الأخت المسلمة أن يسارع إلى الدعاء وإلى الخشوع فيه والخضوع إذا نزلت بالناس مصيبة. أجارنا الله تعالى وإياكم من المصائب. إذا نزل بالمرء مصيبة فعليه أن يجأر إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والخضوع والخشوع والانكسار والتذلل فيه، عسى الله تبارك وتعالى أن يكشف عنه ما نزل، والله تعالى أعلم. قوله تعالى:
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم.
جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات حادثتان، أما الأولى فهي مشهورة وهي رمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشركين يوم بدر بقبضة من حصباء فما تركت أحدا إلا أصابته، وأما الأخرى فهي قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبي بن خلف ورميه إياه بالرمح. وعلى أنها حادثة صحيحة في سندها، لكن المشهور أنها نزلت في رمي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المشركين يوم بدر بقبضة من حصباء كما أسلفت. فعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما كان يوم بدر سمعنا صوتا وقع من السماء إلى الأرض كأنه صوت حصاة وقعت في طست، ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الحصباء فانهزمنا، فذلك قوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، والله تعالى أعلم.
إخواننا، استكمالا لهذا الطرح الشيق تابعوا معنا الشريط 9.